أسعد الأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، ولأنك الحياة عدنا لكم من جديد بموضوع مهم جدا. سنتحدث عن الناسور الولادي أو الناسور ما بعد الولادة الطبيعية، وهذه المشكلة الصحية التي قد تواجه بعض النساء بعد الولادة وتؤثر بشكل كبير على حياتهن الصحية، وكذلك أيضا على حياتهن بعد إنجاب هذا الجنين. سنستعرض معنا في هذه الحلقة أسباب حدوث هذا الناسور، وأيضا الأعراض، العلامات، وطرق العلاج، وكيفية الوقاية منه، وأهم وأبرز المضاعفات. سنستضيف في حلقتنا لهذا اليوم الضيفة الدكتورة سحر الجوفي، أخصائية نساء وولادة، لتقدم لنا المعلومات القيمة والمهمة حول هذا الموضوع. نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم مستمعينا، وأن تجيب على التساؤلات حول هذا الموضوع. فابقوا معنا لنذهب في فقرة الاستطلاعات الميدانية مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي أنا كطبيبة نساء وولادة، أحب أن أنبه على موضوع الناسور الولادي، لأنه من أخطر المضاعفات التي تحصل للمرأة أثناء الولادة، وغالباً سببه تعسر الولادة أو استمرارها لفترة طويلة دون تدخل طبي مناسب. علشان كذا أهم وقاية من هي المتابعة المنتظمة للحمل من أول شهر، ولأن الفحوصات المبكرة تساعدنا على معرفة إن إذا وجد خطورة، ونحدد الطريقة الأنسب للولادة. كمان ضروري إن الأم تولد في مستشفى مجهز، لأنه في حال تعسر الولادة نقدر نتدخل بعملية قيصرية ونمنع الضغط التي يسبب تمزق الأنسجة وحدوث الناسور. التغذية السليمة خلال الحمل تلعب دور كبير في تقوية الجسم وزيادة قدرة المرأة على تحمل الولادة. ومن أهم النقاط كمان أننا نؤخر زواج وحمل الفتيات القاصرات، لأن الحوض ما يكون يعني مكتمل والنمو، وهذا يضاعف المخاطر. باختصار، الوقاية تبدأ من وعي الأم والأسرة مع بعض، وأيضا متابعة الحمل بشكل دوري، واختيار مكان آمن للولادة، والاهتمام بالتغذية، وتأجيل الزواج المبكر. هذه خطوات بسيطة لكنها كفيلة أن تحمي المرأة من مشاكل صحية خطيرة زي الناسور الولادي.
الناسور مرض يصيب كثير من الناس، بدأت في مجتمعنا اليمني، والسبب في ذلك الأكل الناشف، عوامل أخرى كثيرة طبية من ضمنها عدم تناول العقاقير والأدوية التي تساعد على الهضم، تساعد على سريان الأكل في الأمعاء بشكل منتظم. والناسور قد يكون مصحوب بدماء أو يسبب بعض الآلام في المستقيم، وهذا راجع لعدة عوامل طبية.
والله أستاذي، الناسور هو حالة مرضية تحدث نتيجة وجود اتصال غير طبيعي بين عضوين في الجسم مثل المستقيم والمهبل أو بين الأمعاء والجلد. هذه المشكلة غالبا تظهر بعد التهابات مزمنة أو مضاعفات. من هذه المضاعفات ولادة متأثرة لم تدار بشكل صحيح. ورغم أن الناسور قد يسبب معاناة كبيرة للمريض، لكنه ليس مرضا غير قابل للعلاج، بل يمكن السيطرة عليه عن طريق العمليات أو التدخل الجراحي أو عن طريق الأدوية المتخصصة. أما بالنسبة للوقاية أثناء الولادة، فهي تكمن في متابعة الحمل بشكل دوري وتلقي الرعاية الصحية الجيدة عند الولادة، مع التدخل الطبي السريع لتفادي الولادة المستمرة، أقصد المتعسرة، أول برولونج لابور التي تعتبر السبب الأبرز لحدوث الناسور.
عدنا لكم مستمعين الأكارم بعد هذه الاستطلاعات، ونشكر الزميلة ياسمين المعمري. طبعا نرحب بضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك؟
الحمد لله، كيف الحال؟
الحمد لله. موضوعنا لهذا اليوم دكتورة سحر، الكثير من النساء يعني بيهربوا من الولادة الطبيعية وبيفضلوا الولادة القيصرية بحكم أنه في معلومات أو مفاهيم خاطئة حول أنه جميع الولادات الطبيعية أو المرأة اللي ستولد طبيعي معرضة لحدوث هذا النسور الولادي. في البداية، ما هو تعريف هذا النسور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، بالنسبة للموضوع، هو موضوع شائك أو موضوع في مجموعة كبيرة وشريحة كبيرة من الأمهات وحتى أزواجهن ما فيش عندهم يعني أدنى ثقافة أو فكرة بسيطة عن هذا الموضوع. إحنا اليوم نوضح معنى كلمة ناسور في البداية قبل ما نتكلم عن الناسور الولادي. طبعا الناسور معناه وجود ثقب غير طبيعي ما بين عضوين. يعني احنا في موجود معنا هذا عضو وهذا عضو موجودات في جسم الإنسان، وجود فتحة أو ثقب أو قناة بين هذين العضوين نسميه ناسور، سواء كان داخل باطن جسم الإنسان أو حتى في مكان سطحي أو خارجي على الجلد. فهذا شرح الناسور بشكل كامل. أنواع النواسير، طبعا في ناسور معوي قد يكون ما بين الأمعاء وأعضاء ثانية أو ما بين الأمعاء بعضها البعض. الناسور الشرجي اللي قد يحدث من المستقيم إلى خارج الجلد. النواسير الولادية من اسمها معناها وجود فتحة ما بين المهبل وفتحة الشرج أو المستقيم، هذا يسموه الناسور الولادي اللي هنتكلم عنه اليوم. والناسور البولي وجود ثقب في المثانة، يعني ثقب خارجي. هذا تفصيل أنواع النواسير بشكل كامل. الآن ندخل للأعراض. بالنسبة للأعراض أو أعراض وجود هذه النواسير، طبعا احنا عارفين أنه وجود ثقب معناها في إفرازات غير طبيعية، معناها في ألم، معناها يسبب التهاب للمنطقة المثقوبة هذا وما حولها. فوجود مثل هذا طبعا هو شيء غير طبيعي وبيسبب مشاكل أو مضاعفات. معالجة هذه النواسير دائما تتطلب التدخل الجراحي. هذا بالنسبة للمعالجة يعني ككل. بالنسبة للنواسير الولادية، أغلب أسبابها بتكون هي التعرض لولادة غير صحيحة، مش غير طبيعية. طبعا إحنا دائما بنشجع الولادة الطبيعية وبنشجع كل الأمهات على الإطمئنان إنه هي تستاهل إن تخوض هذه التجربة، ولكن خوض التجربة بطريقة صحيحة غير خوض التجربة بطريقة تعرض هذه الأم للخطر أو تعرض هذه الأم لمضاعفات مزمنة تبقى معها مدى الحياة،
صحيح،
كإعاقة يعني. فالناسور الولادي طبعا هو ناسور ما بيظهرش إلا بعد الولادة. كلنا متفقين على هذا الكلام.
دكتورة، مداخلة. الناسور الولادي، أنت ذكرتي أنه في نوعين، ناسور مهبلي ما بين فتحة الشرج والمهبل نفسه، وأيضا الناسور الذي هو بين المثانة والمهبل. أيه. من الداخل.
أيه.
ما هي آلية حدوث الناسور من الداخل ما بين المثانة؟
ما أقدرش أنا أقول إيش آلية حدوث ما أقدرش أقول لنا إيش آلية حدوث هذا الناسور. الآن المريضة مثلا جاءت لها عندي بتقول لي أنا عندي ألم في هذا المكان، عندي حاسة أنه في إفرازات غير طبيعية، مثلا يعني الناسور الولادي لما بيحصل بتحصل الفتحة أو الثقب ما بين المهبل والمستقيم. في أحيانا إفرازات بتجي من المهبل من المستقيم تدخل على المهبل وبتحس المريضة إنه في شيء غير طبيعي حاصل لها. طبعا هو مش 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 تكنيك الولادة هو اللي بيسبب هذا، غالبا بيكون السبب في حدوث الناسور الولادي وجود مشكلة خلقية في تكوين الأعضاء غالبا، لأنه بيحصل الثقب من المكان الأضعف، ولا هو جسم الإنسان مهيأ إنه إنه يعني يستقبل كل يعني أي ضغط أي شد، التعامل مع أي وضع عنده قدرة على تحمل هذا هذه الأشياء. ولكن الخلل بيكون في إنه في مثلا مكان ضعيف من تكوين الأعضاء فبيحصل هذا. الآن إحنا لو قلنا الناسور الشرجي طبعا هو بيكون ما بين المستقيم والجلد إلى خارج الجسم، هذا هو الناسور الشرجي، وبيحصل مثلا عند مجموعة من الأشخاص وبيتم معالجته جراحيا. الناسور أو يسموه الناسور المائي مثل يعني ناسور بيسبب تسرب سوائل إلى خارج الجسم
مثل البول،
مثل البول بيحصل ثقب مثلا، إما يكون ثقب ما بين المثانة والمهبل أو ثقب من المثانة خارجي.
هل قد يكون السبب احتكاك مثلا الوضعية الذي هي المال بوزيشن تبع الجنين؟
لحظة نشرحها، نوصل لهذه المعلومات. أنا الآن جلسة أشرح بشكل عام. الناسور المعوي مثلا يحصل ما بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، سواء بسبب ضعف في النسيج التركيبي للأمعاء أو بسبب وجود obstruction وانسداد مثلا، حصل ضغط على هذا المكان وحصلت الفتحة. العلامات الواضحة لوجود الناسور هنا قلت ليش المريض بيشكي من ألم أو التهاب في هذا المكان. النقطة الثانية فيه تدفق غير طبيعي وخروج لسوائل غير طبيعية. النقطة الرابعة وجود الألم المصاحب لهذا الناسور. طبعا الناسور الولادي الآن نتكلم عنه. الناسور الولادي بسببه قلنا أنه بيكون واحدة تعرضت لولادة طبيعية. ما هو الناسور الولادي؟ الناسور الولادي حدوث فتحة ما بين فتحة المهبل مكان خروج هذا الطفل، ومن أعلى بتكون المثانة موجودة ومن تحت المستقيم موجود. وجود هذه الفتحة هو اللي نقدر نسميه إحنا نواسير، نواسير ولادية. الآن سبب هذه أسباب يعني سبب سبب الناسور الولادي
صحيح إن الأسباب هي مهمة جدا، ولكن دعينا نتعرف عليها دكتورة سحر بعد هذا الفاصل. مستمعين نذهب إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم.
كل وعد وعدته لك أوفيه لك ما تخفيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده أنا بقوى بيك ما تضعفيش. انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلت، وانت زي ما كنتي واقفه في ظهري سنده، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته. انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياه لغايه ما طلته، وانت زي ما كنتي واقفه في ظهري سنده، هتسنديني وهعمل اكتر عملته.
عديش كل صعب علي عدى وانت جنبي ما هزينيش الوحيدة اللي في حياتي تفهميني واللي بيها وليها عمري الجاي هعيش انت نفسك كنت حلمي في يوم حلمت ظهري سندا لا تسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته وانت زي ما كنت واقفة في ظهري سندا لا تسنديني وهعمل اكتر من اللي
إذن عدنا لكم مستمعينا في كل مكان لنستكمل حلقتنا من برنامج لأنك الحياة على إذاعة رمز. دكتورة سحر ذكرتي قبل الفاصل عن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى حصول ناسور ولادي أو لحصول أي نوع من هذه الأنواع، تفضل.
طبعا أسباب الناسور الولادي اللي هو محور حلقتنا أو المحطة اللي نناقش فيه الأمهات، أبرز الأسباب اللي بتؤدي للإصابة بالناسور الولادي، واحد إنه يكون في عيوب خلقية. كيف عيوب خلقية؟ بتحصل أخطاء أثناء تكوين، يعني بتحصل أحيانا يعني مشاكل في تكوين الأنسجة. فأول ما بيجي يمر هذا الجنين بتعرض الأم للولادة الطبيعية، بيكون في ضغط على هذا المكان، بيحصل تهتك وبيحصل هذا الناسور الولادي. ففي أحيان كثيرة بيكون سببه غير بدون أي تدخل. الأمر الثاني بسبب مشاكل أثناء الحمل، يعني الأم لو تعرضت باستمرار للعدوى. طبعا في غرفة الولادة بنحصل كثير من المشاكل اللي ما بنلقى لهاش حل. يعني احيانا بتجي لنا واحدة عندها التهابات مزمنة ومستمرة طول حياتها، وبعدين تتعرض للشقوق وتتعرض للتير والتمزقات. حتى لو حاولتي تسيطري عليها كم ما حاولتي، هي اصلا جسمها معرض للإصابة بهذه المضاعفات اللي هي مثلا الشقوق والتير وغيرها، بسبب أنه المنطقة عندها معرضة للالتهاب طوال السنة. يعني عندها التهابات مستمرة، التهابات مزمنة، فبتعاني من هذه المشكلة. أنا دائما أقول لهن يعني في ناس ماشيين حسب هذه السياسة وناس ما بيمشوش حسبها، أنه إذا واحدك كانت كذي في الشهر الثامن أو التاسع لو كانت عندها التهابات، أنا أشخص حالتها وأجيب لها أدوية يعني تأمينا من أضرار هذه الالتهابات. لأني أحيانا لو ولدت في وجود هذه الالتهابات هتدخل في مشاكل أكبر.
يعني هل قد تكون التهابات واحد من أسباب دخولها المرأة إلى ولادة قيصرية؟
مش دخولها إلى ولادة قيصرية، تعرضها للناسور الولادي.
يعني أغلب الدكتورات مثلا ممكن تقترح أن الولادة القيصرية في هذه الحالة تحمي المرأة من الناسور الولادي.
إذا كانت عندها مثلا الآن المجرى الولادي أو قناة خروج الجنين متهتكة بشكل كبير، أو الطبيبة قدرت تشخص هذا الكلام قبل الولادة، فهي تعتبر أني أنقذتها في هذه اللحظة، أني أعطتها خيار بديل. ولكن أنا الآن أتكلم عن أشياء ما بيتمش اكتشافها إلا بعد الولادة. يعني أنا الآن متى بنكتشف أنه هذه عندها يحصل عندها تير؟ لما أكون جلسة محافظة، أنا جلسة محافظة على هذه الأم أني تخرج بدون تمزق بدون شيء، ويحصل هذا التمزق، أعرف أنه عندها النسيج كان تالف لأني معرض للعدوى بشكل مستمر. الأمر الثاني اللي بيكون قد يكون سبب أنه قد تكون الأم تعرضت له أو يكون عندها مثلا مشاكل وراثية انتقلت من يعني من أمها وغيرها من العائلة يعني بشكل عام، لأنه الوراثة بتلعب دور مهم في هذه الأمور. في أحيانا بعض الأسر يعني تكون عندهم وراثة موجودة الناسور الولادي، حصل للأم، حصل للبنت، حصل، فتحسي أنه في عندهم عوامل وراثية بتتدخل في هذا الموضوع. فلما تجي عندي واحدة تشتي تولد، أنا عملت لها فحص وشفت المكان، في أشياء ظاهرة قوية مثلا، في عندها مثلا التهابات كبيرة، عندها بثور، عندها المكان شكله أنه معرض للالتهاب بشكل فظيع، أنا ما أنصحهاش، لأنه حتى لو الآن غامرت ولدت بشكل طبيعي هي حتضطر أنه تعمل عملية ناسور وتعمل جراحة، الطفل بيخرج عندي معرض لعدوى قوية. فهذا واحد من الأسباب. أيضا الولادة المبكرة واحد من الأسباب اللي بتؤدي يعني إلى حدوث
تقصد النساء الذي سنهن صغير أما الولادة المبكرة اللي هي قبل الأوان، أم تقصد أنه مثلا حجم الجنين ممكن هو يلعب دور كبير في حدوث هذا الناسور بسبب ضغطه على العظمة أو الأنسجة؟
الآن الأم لما تكون يعني ولدت في قبل موعدها بتكون معرضة للإصابة بهذا الشيء، تعتبر هي طفلة عادية، بقد تكون موجودة، قد يكون في عندها سوء تغذية، قد يكون عندها معرض للولادة مبكرة، قد يكون في عندها حالات إجهاضات سابقة، فهي بتكون معرضة لحدوث الناسور الولادي أكثر من غيرها.
طيب الأطفال الكبيرة والحجم الذي هي الأم عندها ديابتس الذي هو سكر الحملي، هل وزن الجنين 4.5 كيلو أو 4 كيلو ممكن يكون سبب في حدوث هذا الناسور؟ أم لا علاقة منها، ممكن فقط عملية تفسيح طبيعي لبيزيتومية وخلاص؟
طبعا حجم الجنين قد يكون يعني لو اجتمع، أنا ما أقدرش أقول حجم الجنين وحده هو السبب، لابد ما يجتمع لي حجم الجنين مع سبب آخر. طبعا حجم الجنين قد يؤدي إلى ناسور ولادي في بعض الحالات، لكن ما هي الحالات؟ إذا مثلا حجم الجنين كبير وحصل طول في موعد الولادة، حجم الجنين كبير وحصل عندي الأم فيها التهابات نسيجها قابل للتهتك، حجم الجنين كبير ويعني فوجود حجم جنين كبير مش سبب مباشر أو هو السبب الوحيد لهذا الناسور، ولكن عامل مساهم يحتاج سبب آخر. يعني وجود مشكلة صحية ثانية مع حجم الجنين الكبير تؤدي إلى حدوث ناسور.
ما هي أبرز الأعراض التي ممكن تظهر على هذه المرأة المصابة بالناسور الولادي؟
طبعا الأعراض الناسور الولادي تختلف عن غيرها من الـ من الـ من الأعراض للنواسير الأخرى. إحنا بنتكلم عن مكان رطب باستمرار، بنتكلم عن مكان معرض لسوائل وإفرازات باستمرار، بنتكلم عن مشكلات تحتاج لها أشعة صبغة عشان نقدر نحلل وجود الناسور، لأنه قد ربما يكون ثقب بسيط ما تتخيليش إنه المريضة عندها موجود هذه الحالة. لكن لو جاءت المريضة تقول لي أنا حاسة أنه عندي في تسرب للبراز، يعني أنا حاسة أنه بيخرج لي براز من مكان البول، أو حاسة أنه مثلا
الرائحة الكريهة المترددة على
في حاجة غلط، طبعا هي بتكتشف نفسها بسرعة بتحس أنه في شيء غير طبيعي، في مثلا أنا عندي إحمرار والتهاب باستمرار يعني ما أناش عارفة إيش سببه، مثلا الناسور المائي تقول لي أنا بنحس أنه بيخرج بول وأنا ما كنتش في الحمام ولا دخلت الحمام ولا حسيت أنه أنا أصلا اشتي يعني ادخل الحمام، ما فيش عندي رغبه في التبول مثلا، بس حاسه انه بيخرج مني بول. طبعا البول يختلف عن اي افرازه ثانيه. يعني انا مريضه جت لعندي مثلا بتقول لي انا حاسه انه في بول بيتسرب مني وانا ما يعني لا دخلت ولا سرت ولا جيت، انا مباشره شكيت انه قد يكون في عندها
ناسور
ثقب في المثانه اللي هي ناسور يعتبر اسمه. موجود زي ما قلنا أعراض ثانية مثل التهاب، إحمرار، غيره، كلها أمور بتكون توضح لنا هذا الموضوع. مباشرة لازم يكون واحد عنده نباهة عشان يشخص حالة المريضة قبل ما، لأنه غالبا هذه النواسير بتكون مؤلمة. مثلا ناسور المثانة أولا مؤلم جدا، ثانيا صعب حتى جراحيا،
يحتاج فترة تحضير من قبل
أحيانا يتعدل أحيانا لا.
هذه مشكلة. طيب ما هي غير العلامات الذي أنت بتشخصي بها، ما هي الأشياء اللي تساعد على تشخيص هذه المشكلة؟ هل هناك فحوصات معينة أم فحوصات سريرية أم فحوصات مخبرية مثلا، سواب، أخذ عينة معينة ممكن تساعد في التشخيص؟
طبعا إحنا عندنا التشخيص دائما يبدأ من سمع شكوى المريض مباشرة. أول ما أبدأ طبعا كل واحد بيجي بطريقة معينة يشكي الألم الموجود عنده، ولكن التشخيص للنواسير الولادية يحتاج تقييم دقيق جدا، ويحتاج يعني انتباه من الطبيب المختص أو الطبيبة اللي اعترضت عليه هذه الحالة. في البداية لازم ما نقوم بجمع معلومات أو أخذ التاريخ الطبي بشكل واضح ودقيق من المريضة الموجودة. ممكن أخذ منها تاريخ الحمل، أخذ منها تاريخ العائلة، المشاكل الصحية السابقة اللي قد تعرضت لها، أو يعني ممكن أني أصيبت بها يوم من الأيام. أيضا أبدأ بالفحص البدني، ممكن أبدأ يعني أشوف بعيني، ممكن حتى وأقدر أجمع معلومة. ممكن حتى أقول لها أنه أنت لما حسيتي أنه في بول خرج، أنت عرفتي تأكدتي عرفتي أنه هذه رائحة بول مش إفرازة ثانية. لأنه جمعي للمعلومات بطريقة صحيحة من المريضة بتساعد حتى أنه ما خوفهاش. الآن لو دخلنا على الفحوصات أو الإجراءات المخبرية، ممكن تعمل لي تحليل بول، ممكن أشوف لو في مواد غير طبيعية ظهرت في البول، لو ظهر براز مثلا في البول ستول يطلع لي في فحص معناها في شيء. الأمر الثاني اللي بيكون أدق اللي هي الإجراءات التصويرية. الإجراءات التصويرية طبعا تختلف من نوع إلى آخر، ولكن ممكن
قبل أن ندخل في أهم هذه الاختبارات التصويرية أو الأشعة، ممكن أنه نذهب إلى فاصل ثم نستكمل وياك دكتورة ما تبقى من الحلقة. إذا مستمعينا فاصل قصير ثم نواصل.
لما فيل بين البشر حتى القمر مني يغيد شعرك كما الليلة طويل وقت السحاب كان قد أسار حسنه أمير محلى ومع ذاب منطقة كان بين حب وعشاقة لما فيل بين البشر ناس جنان يروي سهام يهل الغرام فالتالي هو سيد الحسان بدر التمام نور الظلام من بسمته خلي شبه غصن القنا في عشقة هشام وتنا في عشقة هشام وتنا لكل ما بشل ما في بين البشر من شف قوامه ما نساه رقه دلال مثل الغزال في مشيته مشيته خلي شبيه غصن القانا في عشقته شاموتانا في عشقته شاموتانا لخلي ما بشلم ما فيه بين البشر وسط البشر.
إذن عدنا لكم مستمعي الأكارم مستمعي إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة سحر تكلمت قبل الفاصل عن طرق التشخيص المهمة مثل المولودة الصوتية وغيرها، تفضلي كيف ممكن أنه نشخص هذا الناسور عن طريق الأشعة؟
طبعا الأشياء اللي ممكن نعمل فيها إجراءات تشخيصية للناسور الولادي، واحد الأشعة السينية أو الإكس راي، ممكن نستخدمها لتصوير الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي، ممكن نعرف أنه في وجود ناسور لأنه هي مجموعة أعضاء يكون مبين لو في سوائل أو أشياء إفرازات خرجت من مكانها الطبيعي. أيضا لفحص أدق ممكن نستخدم الموجات فوق صوتية اللي هي الألتراساوند، ممكن نتأكد من وضع الأعضاء الداخلية ونعرف وجود، عشان نتأكد كتشخيص أول يعني وجود ناسور أو لا. ممكن لشكل أدق أو أوضح نستخدم تصوير الـ MRI أو التصوير بالرنين المغناطيسي لأنه بيعطينا صورة مفصلة أكثر يعني وواضحة عن الأعضاء، وبتكون يعني نقطة فاصلة موجود أو مش موجود. أيضا في مراحل ما بنقدرش بالتصوير الخارجي، بنضطر لعمل منظار يكون ما منظر للأمعاء أو منظر داخلي أو منظر شرجي حتى نعرف. بالنسبة للناسور الولادي بيستخدموا أشعة، بيستخدموا التصوير بالصبغة بعد ما تحتقن المنطقة كاملة في الصبغة بيتم التصوير وبيظهر لو في
انسداد أو
ثقب موجود أيه، وبيتم تشخيصه.
هل الصبغة تعتبر أفضل أداة للتشخيص أو وسيلة تشخيص في هذه الحالة، في حالة النواسير الولادية؟ النواسير الولادية أو نواسير ما بعد الولادة؟
أيه ماله؟
هل تعتبر الصبغة هي الأكثر؟
الصبغة واحدة من الوسائل. يعني الآن أنا هذه الأم أرسلها تعملي أشعة صبغة عشان أتأكد، لأنه هو يحتاج له فترة يعني الألم ما بيكونش وليد اللحظة أو وليد الساعة، نيجت الآن ولدت أمس عرفت اليوم، يحتاج لها حوالي 6 أشهر حتى تكتشف في موجود عندها حاجة غير طبيعية، ولازم في هذه اللحظة أني يعني لازم أني تراقب حالتها أولا، ثانيا لازم تروح لمختص عشان يشخص مشكلتها، لأن مشكلتها كبيرة لو هي مشكلة فعلا هي موجودة. مشكلتها غالبا معظم الحالات بتحتاج تدخل جراحي لإغلاق الناسور وإصلاح الأضرار الموجودة، فلازم حالتها تراقبها وتشخص تشخيص دقيق. طبعا مش بس في الولادة الطبيعية بيحصل ناسور، ممكن يحصل ناسور أثناء العملية القيصرية، ما تستبعديش أي حاجة.
ما هو كيف بتحصل هذه الآلية؟
قد تحدث النواسير أثناء العمليات القيصرية.
ما هي كيف ممكن أنها تظهر أو تكتشف بما أنها عملية جراحية بحتة؟ ممكن تخترق 7 طبقات من الجلد
أثناء العملية القيصرية. أنا قد تحدث أخطاء، يعني هذه تعتبر من الأخطاء، ممكن أن تحدث بعدها أو أثناءها أو بعدها، ولها أسباب. يعني إما قد يحصل ثقب ما بين الأنسجة الموجودة ما بين جدار الرحم والأمعاء، أو إنه هذه المريضة بيحصل عندها عدوى وممكن تضعف الأنسجة، وبسبب ضعف الأنسجة هذا يحصل الناسور. أيضا ممكن تحصل ندبات، قد تحصل يعني ما بين القنوات بشكل أو بآخر، إما في ولادة طبيعية أو في ولادة قيصرية. فإحنا ما نقدرش نقول إنه حتى بالعملية القيصرية ممكن ما يحصلش حاجة،
وهذه من ضمن المشاكل. يعني سواء كانت ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية، الأم تكون عرضة للكثير من
المخاطر.
صحيح. أنت ذكرت دكتورة الأنواع الذي هي الناسور الولادي، مثلا في عند إجراء الإبيزيتومي أو حصول الشق الشرجي مثلا الذي هما بين المهبل وأيضا فتحة الشرج، كيف بتكون مثلا؟ هل الإبيزيتومي أو التفسيح بشكل طولي أو بشكل جانبي، هل ممكن الآلية الخطأ تؤدي إلى حدوث هذا هذه المشكلة؟
أصلا هو قدو ممنوع الآن. يعني الآن الأمهات يمكن يسمعني ويفهمين أنه أي توسيع ما بيكونش لا تحت
بشكل.
التوسيع للمنطقة الذي لا تحت أصبح ممنوع. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان الإبزيتومي والتوسيع اللي تعملها المختصة بالتوليد أو الطبيبة الخاصة بالمريضة بشكل صحيح، يكون آمن جدا وما يسبب لهاش أي مشاكل
بشكل جانبي.
أيوه. وتلقت الرعاية الصحيحة. الآن السبب لحدوث الناسور مش التوسيع، ولا يمكن أن التوسيع يكون سبب في حدوث هذا الشيء. التوسيع عملية إجرائية بسيطة في نهاية الولادة، في نهاية المرحلة الثانية، بيحصل كت للمكان اللي محتاجين له الاتساع شوية، وبيتم خياطة، واللي الأم لازم تكون برعاية نفسها بطريقة معينة إلى أن تخلص 14-15 يوم، بتكون صحتها جيدة وضعها تمام. الناسور بيحصل من دون ما إحنا مركزين عليه أصلا وبدون تدخلنا. وإن حصل مثلا في العملية القيصرية بيكون بدون قصد، يعني مثل ما بتحصل عند بعض الناس التصاقات وأشياء هكذا مشابهة.
طيب، هل الآن الإجراءات التي ممكن أنه الدكتورة تقررها في حالة النساء المصابة سواء بالناسور الذي هو المهبلي والمثانة أو الناسور في فتحة الشرج والمهبل، هل يختلف أو تختلف طريقة العلاج من هذا إلى هذا النوع، أم أنها طريقة واحدة وهو الإجراء الجراحي فقط ويعني ما تنفعش الأدوية في هذا الحال؟
طبعا أحيانا تحصل شقوق أو ثقوب أو أمور مثل هذا وبتلتئم يعني تلقائيا من نفسها، ولكن بالنسبة لوجود ناسور واضح ومبين وأعراضه موجودة والأم بتشكي من وجود أعراض غير مريحة بالنسبة لها، هذا بيأثر على صحتها العامة أولا، وفي إجراءات. أولا بنقوم بتقييم صحتها كمستوى عام أو صحتها بشكل عام. اثنين بنراقب هذه الحالة لفترة معينة عشان نعرف الأعراض الموجودة لهذا الناسور. بندخل في أن بنبدأ نجيب لها أدوية كبداية، أدوية مهدئة ومضادات حيوية ومضادات بكتيرية وفطرية لمحاربة العدوى، ومهدئات أو مسكنات عشان نعمل لها تخفيف للألم وتحسين من الصحة العامة بشكل عام. وبندخل على الإجراء اللي هو العلاجي، الإجراء اللي لازم إحنا نقوم فيه اللي هو الإجراء الجراحي.
كيف بتتم هذه العملية؟ وهل هي فعلا مثل ما بعض المفاهيم الخاطئة إنه ممكن تصوم شهرين أو تصوم شهر على محايل الوريدة؟ يعني الكثير من الإشاعات أو
هذا هذا فينا إحنا بنتكلم عن الناسور الولادي، هذا في الناسور المعوي. يعني في حالة كانت موجودة عملت عملية كان في عندها obstruction في مكان معين في الأمعاء، عملوا لها عملية استكشافية وبعدين أخذوا المكان اللي كان فيها obstruction كامل أو الانسداد، كانوا كل ما يخيطوا المكان ينفتح، كل ما يخيطوا المكان ينفتح، فاضطروا أنه يخلوها تمشي على المحاليل الوريدية ويعملوا لها الجهاز اللي هو الخارجي للإخراج إلى أن تلتئم الأمعاء أو يتم التئام الأمعاء. فهذا في مكان ثاني اللي هي بقائها على محاليل الوريدية. بالنسبة للناسور الولادي التدخل الجراحي أو الإغلاق الجراحي أو الترميم الجراحي هو الوسيلة الأولى والوحيدة. يعني بيتم تقرير عملي لهذا المريضة وبيتم معالجتها وإصلاح الأنسجة المتضررة والمكان اللي حصل لها حصلت فيه المشكلة، وبيتم رعايتها طبعا برعاية معينة، بتاخذ تغذية مناسبة عشان نضمن صحتها ونضمن شفاء والجروح والأشياء اللي تعرضت لها. اللي بعده لازم تتابع فترة من الوقت مع طبيبها المختص عشان ضمان الشفاء وضمان نجاح الإجراءات الجراحية. فكلمة ناسور ولادي هذه تحتاج خطة كاملة ودقيقة للمعالجة من أجل نجاح العلاج الجراحي، لأنه ما يعني حتى العلاج الجراحي ممكن إنه ما يكونش ناجح إذا ما فيش رعاية ما بعد الولادة. ناسور الولادي ممكن يرجع،
وهذه مشكلة. إذا نطلع وياكم مستمعي الأكارم إلى فاصل قصير ثم نواصل.
شو بعمل لعيون المنة عم تعرف تقسى، برغم البعض اللي صار له سنين بعدها بتشوفك نصة، شكل القصة منا بإيدي فتش لي عيون جديدة، ما شافت نقطة من حبك حتى تستسهل تنسى. بعمل لك وصل بجروحي تتصدق إنك جارح، منك أهل لروحي انت مجرد سايح، عم عذب حالي وضحيلك تهدم امتى انا ابنيلك، واحلف بعيوني تشيلك ما زالك رايح رايح. عملك وصل بجروحي تتصدق انك جارح، انك اهل لروحي انت مجرد سايح، عم عذب حالي وضحيلك تهدم انت انا ابنيلك، واحلف بعيوني تشيلك ما زالك رايح رايح. عاملك وصل بجروحي تتصدق انك جارح، انك اهل لروحي انت مجرد سايح، عم عذب حالي وضحيلك تهدم انت انا ابنيلك، واحلف بعيوني تشيلك ما زالك رايح رايح.
قد المشاعر عم حارب احساس عم حاول لكن مش قادر سكت هالوسواس غرامك كان كله حكي صف كلام ما بتعاني طلع لي منك بس وعود ما تحقق منا ولا شي بعمل لك وصل بجروحي تتصدق انك جارح منك اهل لروحي انت مجرد سايح عم عذب حالي وضحي لك تهدم انت انا ابني لك واحلف بعيوني تشيلك ما زالك رايح رايح وصل بجروحي تتصدق انك جارح منك اهل لروحي واحلف بعيوني تشيلك ما زالك رايح رايح
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية
إذن عدنا لكم مستمعي الأكارم مستمعين إذاعة رمز في آخر فاصل إعلاني لهذه الحلقة في الموضوع فعلا موضوع يخص النساء ويهمهن وأيضا يؤثر على الصحة صحتهن النفسية بشكل واحد أو برقم واحد أيضا على صحتهن الجسدية وأيضا التناسلية وهذه مشكلة يعني فعلا دكتورة مشكلة
واحدة من أكبر المشاكل
تتعرض لها النساء بعد الولادة دكتورة ما هي أبرز المضاعفات التي ممكن تحصل بعد عملية إجراء ترميم أو إصلاح لهذا النسر أو في حالة عدم إصلاح أو ترميم هذا النسر
طبعا أنا تكلمت قبل الفاصل عن أنه هل ممكن أن يعود هذا الناسور أو لا الإجابة تكون نعم ممكن أنه الناسور يعود ولكن عدم عودته تعتمد على أكثر من عامل يعني نوع الناسور بيفرق الناسور المعوي مثلا هو أكثر أنواع النواسير معرض للعودة مثل ما أنا تكلمت قبل الفاصل وقلت لش
عشان تفريق
أي سبب الناسور أيضا بيكون واحد من الأشياء اللي بتخلينا نقول عيعود أو لا يعني في نواسير سببها العدوى أو الالتهابات المزمنة فوجود عدوى والتهابات مزمنة متكررة ممكن يرجع الناسور معالجتي للالتهاب والعدوى المستمرة ما عاد بيخليش الناسور يرجع أيضا نوعية المعالجة والتقنية المستخدمة في المعالجة يعني إذا كان العلاج الجراحي مش كافي بذاك القدر ممكن يرجع ظهور الناسور من جديد
وهذه واحدة من أبرز المضاعفات
أيضا فترة التعافي والرعاية بعد الجراحة لازم المريض أو المريضة اللي قاموا بعمليات للنواسير أو للأماكن الرطبة بشكل عام إنه يعني يقيس مرحلة الشفاء عشان ما يتعرضش لرجوع مرة ثانية للأعراض أو
انتكاسة صحيح
أو انتكاسة جديدة أيضا في حالات نادرة طبعا وهي طبعا حالات عالمية مثل بعض يعني الناس يكونوا مصابين بالتهاب مزمن أو شيء بيعانوا من خطر عودة هذه النواسير المهم الجراحة هي العلاج الفعال في هذه المرحلة، ولكن عشان نقلل فرص عودة هذا الناسور لازم من اتباع أشياء معينة، 1-2-3 عشان نتخلص من رجوع هذا الناسور.
عظيم. إذا دكتورة في نهاية الحلقة ممكن توجهي بعض النصائح للنساء بعد العملية أو النساء المقبلات على ولادة سواء طبيعية أو قيصرية، أو لأيضا النساء بعد مرحلة التعافي من إجراء إصلاح وترميم الناسور الولادي؟
طبعا النصائح العامة هي تقدم لكل أصحاب العملية النواسير، ما أقدرش أقول الناسور الولادي وغير الناسور الولادي. أي شخص تعرض لعملية أو إصلاح أو ترميم لمكان فيه ناسور، أولا لازم من البداية اختيار الشخص المناسب أو الطبيب أو الجراح أو الأخصائي المناسب لعمل هذه العملية أو لعمل هذا الإصلاح. الأمر الثاني اتباع كل التعليمات الطبية وبدقة شديدة، تناول الأدوية الموصوفة له في فترة المعالجة. بعد العملية الرعاية الجيدة للجروح والمحافظة على نظافتها وتعقيمها وبقائها جافة. أيضا اتباع تعليمات الطبيب في مثلا تجنب الأنشطة البدنية القاسية أو رفع الأشياء الثقيلة لعدة أسابيع، لشهر، شهر ونصف، ممكن واحدة من الطرق أو الوسائل. أيضا تناول نظام غذائي صحي وشرب كمية كافية من الماء يدعم أيضا الشفاء. أيضا مراقبة مكان الجراحة ومراقبة مكان الجراحة وملاحظات إذا وجد تورم أو التهاب أو ألم في هذا المكان. طبعا قلنا تجنب رفع الأشياء الثقيلة أو الأنشطة البدنية القاسية، لأني غالبا يعني في مرض جلسة أسبوع يقول قد أنا بنحس نفسي بخير وأخذ أشياء ثقيلة وكذا وتعرض للإصابة من جديد،
فهذه مشكلة يعني ممكن أنها تحل بإذن الله.
أيضا إذا كان مثلا الناسور ما بين فتحة المهبل المستقيم، أنه المريضة لازم تتجنب الإمساك، تتجنب أي ضغط، تتجنب أي تعزز من استخدام الملينات أو أكل الأطعمة الغنية بالألياف عشان تعيش في وضع آمن أنه ما يحصلهاش من جديد.
عظيم جدا. إذن دكتورة نشكرك ونشكر أيضا المعلومات المفيدة والقيمة التي أعطيتها لنا في هذه الحلقة، ونشكر ياسمين المعمري ومراسلة البرنامج وكذلك سهيل محمد من إخراج هندسة الصوتية. تحياتي لكم، أنا يسوع خلقي، في أمان الله.
يا أنت مجنون أو ناوي تجنني، أنا حبيبك يا أخي خاف من ربك. يا أنت مجنون أو ناوي تجنني، أنا حبيبك يا أخي خاف من ربك. لا تسمع الناس واللي انقال صدقني، لا يروح بالك بعيد ويحترق قلبك. لا تسمع الناس واللي انقال صدقني، لا يروح بالك بعيد ويحترق قلبك. خدني معك في سما الأيام، طيرني ومن وين ما تمشي حبيبي. لا تعلقني أنا وعدك كل لحظة أعيشها جنبك. عطني وعد يا حبيبي لا تعلقني، وأنا وعدك كل لحظة أعيشها جنبك. لقلب راضي بجرحه لو تعذبني، ما هي خسارة تضيع سنيني في قربك. لقلب راضي بجرحه لو تعذبني، ما هي خسارة تضيع سنيني في قربك. أشر برمشك ودي كلي وتامرني، أنا عشقك قبل لا أهواك وأحبك. أحبك من الله سكن فيني وغيرني. الحب نعمة ما هو ذنبي ولا ذنبك. حبك من الله سكن فيني وغيرني. الحب نعمة ما هو ذنبي ولا ذنبك.
يا مجنون.